بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا.
الدرس الأربعون.
قال في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله: وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الشارح: قال ابن القيم: أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل: فله كذا وكذا من الأجر، كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره، انتهى. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن، فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه. كفى بي لعبدي مآلا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني، وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وفي الآية دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبًا له. وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبًا بنوع من التوكل. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزًا ولا عجزه توكلًا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكره ابن القيم بمعناه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذه تتمة التعليق على هذا الباب العظيم، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وذكر المصنف هنا آية الطلاق، آية سورة الطلاق، وهي قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم ذكر كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله أنه قال: أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه الآية المباركة من سورة الطلاق فيها ثناء من الله تعالى على المتوكلين، وهذا الثناء دليل على أن التوكل عبادة، ذلك أنه جل وعلا رتب الحسب على التوكل عليه، رتب الحسب على التوكل عليه، وهذا يدل على فضيلة التوكل والمتوكلين، أعني المتوكلين عليه. وهذا كما يقول أهل العلم من باب ربط الأسباب بمسبباتها، ربط الأسباب بمسبباتها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: لا ريب أن الكفاية من الله، لا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها، أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها من عبوديته، وسببها المقتضي لها هو التوكل، كما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. قال: فجعل التوكل سببا للكفاية، فجعل التوكل سببا للكفاية، فربط الكفاية بالتوكل، فربط الكفاية بالتوكل كربط سائر الأسباب بمسبباتها. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال بعد أن نقل هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن القيم، قال: انتهى. وكلام ابن القيم رحمه الله هذا المنقول عندكم هو في بدائع الفوائد. ثم ذكر أثرا قال: رواه أحمد في الزهد عن وهب ابن منبه، قال الله عز وجل في بعض كتبه، إلى آخر ما هو مذكور. هذا الأثر أخرجه الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد، ومن طريق ابن المبارك أخرجه أبو نعيم في الحلية. ابن المبارك يرويه عن معمر عن محمد بن عمرو قال: سمعت وهب بن منبه يقول: وجدت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول، وجدت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول. اللفظ الذي هنا قال أن الله عز وجل قال في بعض كتبه، ولفظ ابن المبارك وابي نعيم هو الذي ذكرته لكم، أنه قال: وجدت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول. فهذا كتاب موجود، قد يكون من الكتب هذه السماوية أو من غيرها التي أنزلها الله، أو من غيرها ممن كتبه، أو مما كتبه من تحمل ذلك، أو من كتبه من الكتاب. وأخرجه أيضا الإمام أحمد في كتاب الزهد من طريق المنذر عن ابن وهب مختصرا بدون وجدت إلى آخره. وأخرجه أيضا الإمام أبو داود في كتاب الزهد من طريق إسماعيل بن عبد الكريم قال: حدثني عبد الصمد قال: سمعت وهبا يقول: قرأت في كتاب بنحو هذا. وأخرج هذا الأثر مرفوعا من حديث كعب بن مالك، أخرجه تمام في فوائده مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعني المرفوع لا يصح، بل هو موضوع، كما بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتابه النافع سلسلة الأحاديث الضعيفة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
ثم نقل نقلا أيضا، وفي آخر هذا النقل الذي تم قراءته قال: ذكره ابن القيم بمعناه. هذا الكلام موجود أيضا في فوائده بنحوه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكل إليه، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعمة محذوف تقديره هو. قال ابن القيم: هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله: قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قوله: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد جمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهما السلام في الشدائد. وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم. ثم ختم المصنف هذا الباب بأثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو عند البخاري، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم ذكر الشارح رحمه الله معنى الحسب، وهو بمعنى ما تقدم أيضا، وذكر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالها أيضا حينما ألقي في النار، كما في قوله تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثم ذكر أن هذه المقولة قالها النبي عليه الصلاة والسلام حين منصرفه من أحد، من ماذا؟ من غزوة أحد. وذكر هذا السياق إلى آخره مما جرى من أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم طبعا هذا الحوار. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جمعته قريش كما قال لنستأصل بقيتهم، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الحديث أخرجه ابن إسحاق في السيرة، ومن طريقه ابن جرير في التفسير، والبيهقي في الدلائل، وابن إسحاق يرويه عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن معبداً الخزاعي مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الحديث، والحديث فيه طول. وقد نقله الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. وذكر أن في هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهم الصلاة والسلام في الشدائد. حين ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، وحين جمع الكفار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينالوا منه ومن قومه، كلاهما قال هذا في الشدة، فهذه كلمة عظيمة منزلتها كبيرة. قال: وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الحديث ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وعزاه لابن مردوية أو ابن مردويه، وقال رحمه الله عن ابن كثير عن هذا الحديث: هذا حديث غريب من هذا الوجه، أو غريب من هذا الوجه، وهو حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا بسبب أبي خيثمة مصعب بن سعد. وتكلم عليه العلامة الألباني عن هذا الحديث، أعني في كتابه الضعيفة سلسلة الأحاديث الضعيفة، ونقل كلام أهل العلم في هذا الحديث وفي الراوي، أعني مصعب بن سعد، والأمر فيه كما قال أنه ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا، لا كما قال بعضهم بأنه ضعيف، بل هو ضعيف جدا، والله أعلم. نعم.
باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وأرشد إليه السلف والأئمة. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيَّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتًا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحًا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، رواه ابن أبي حاتم. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه.
نعم. ثم بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب بباب جديد، وهو باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مناسبة هذا الباب المناسبة لما كان الأمن من مكر الله ينافي الخوف من الله تعالى، وكذلك القنوط من رحمة الله ينافي رحمة الله ومغفرته، وهما أعني الأمن من مكر الله، أعني عدم الأمن من مكر الله وعدم القنوط من رحمة الله من أكبر عدم الأمن وعدم القنوط من أكبر واجبات التوحيد، ناسب ذكر هذا الباب هنا. وهنا أنبه على أن الجمع بين الخوف والرجاء، الجمع بين الخوف والرجاء من أعظم واجبات التوحيد، ولا يتم إلا به. وهو لما قال الشارح عندكم كما في الكتاب، وأنه ينافي كمال التوحيد أي الواجب. الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله يضيع الخوف من الله، والقنوط من رحمة الله يضيع الرجاء فيما عند الله، وكلاهما خطير وعظيم، كلاهما خطير وعظيم. قال الشارح رحمه الله: قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب. ما هو الواجب إذن عليك؟ عدم الأمن من مكر الله، وأنه ينافي كمال التوحيد، يعني أن الأمن من مكر الله ينافي كمال التوحيد، وهو كمال الواجب، كما أن القنوط من رحمته كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه السلف والأئمة. يريد رحمه الله بقوله أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، يريد رحمه الله أن العبد المؤمن يجب عليه أن يكون خائفا من الله راجيا إياه، راغبا وراهبا، راغبا وراهبا. إن نظر العبد إلى ذنوبه وإلى عدل الله سبحانه وشدة عقابه خشي الله واستغفره وأناب إليه، وإن نظر إلى فضل الله وواسع منته رجاه وطمع فيه، إن وفق للطاعة رجا من الله جل وعلا قبول الطاعة، وخاف من الله أن يردها عليه بتقصيره في حقها، إن ابتلي بمعصية رجا من الله تعالى قبول توبته منها إن تاب، وخاف منه جل وعلا بسبب ضعف التوبة والتفاته إلى المعصية أن يعاقبه عليها. أما عند النعم فيرجو من الله تعالى إن نزلت به النعمة أن يلهمه شكر الله عليها، وأن يزيده من فضله، وأن يوفقه للعمل بشكرها وجعلها في مرضاته. ويخشى من الله تعالى، يخشى منه أن يخل بشكر الله على هذه النعمة فيسلبه الله إياها. أما عند نزول المكاره والمصائب فيرجو من الله تعالى أن يدفعها وأن يرفعها وأن يلطف به مما نزل به، وينتظر الفرج من الله تعالى في حلها ودفعها، ويرجوه أيضا أن يثيبه على ما أصابه بصبره عليها، يخشى من الله اجتماع المصيبتين عليه، من فوات الأجر المحبوب والمراد وحصول الأمر المكروه عليه. ها هذه الخسارة، فوات الأجر وبقاء ماذا؟ الأمر المكروه، إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب
في مثل هذه المقامات. إذن المؤمن الموحد في كل أحواله، في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء من الله تعالى. إذا ما لازم هذا الأمر انتفع بإذن الله وحصل على السعادة، وحصل على السعادة. لذا لا بد للمرء أن يخشى من خلقين سيئين: الأول أن يستولي عليه الخوف، أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله، والثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن من مكر الله وعقوبته جل وعلا. فمتى بلغت هذا الأمر بالمرء إلى هذه الحال فإنه قد ضيع واجب الخوف من الله والرجاء فيما عنده، وهما أعني الخوف والرجاء من الله تعالى من أعظم واجبات التوحيد، وكما عبر بعض أهل العلم أنهما من أركان التعبد القلبي. وضح عندما قال: وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء في حال وقوعه في الذنب أو المصيبة والمكاره والنعم، في كل الأطباق التي يتقلب فيها يجب أن يكون ذلك الأمر ملازما له. وذكر أثرا أيضا، قال قبل الأثر، قال: وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. لعلكم تذكرون فيما ذكرت في رسائل طالب العلم وفي الشروحات المتعلقة بالآداب كلمة للإمام حماد بن سلم، وهو أنه قال في طالب الحديث: من طلب الحديث لغير الله مكر به. فهذا استدراج بالنعمة، أن وفقك الله للطلب، إذن لا بد أن تري الله شكر هذه النعمة وأن تلازم الخوف والرجاء فيما عنده. قال الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. مكر الله فسره بعض السلف باستدراجهم بالنعم، بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة، أحدث لهم نعمة، وهذا من الاستدراج. ثم نقل أيضا عن قتادة رحمه الله، ثم ذكر بعد ذلك حديثا: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. قال: رواه الإمام أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وهو كما قال الحديث له طرق، وهو حديث ثابت تكلم عنه العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة وصححه بالمتابعة، وأمره كما قال رحمه الله. ثم ذكر أثر إسماعيل بن رافع قال: من الأمر من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. لا بد أن تري الله التوبة والأوبة، أما أن تقيم على الذنب وأنت لا تتوب فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. هذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه. الأمن من مكر الله له سببان مهلكان، الأمن من مكر الله له سببان مهلكان. السبب الأول إعراض العبد عن الدين، إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة الله تعالى وما له عليه من الحقوق، وتهاونه بذلك، فلا يزال المرء كذلك في هذه الغفلة وفي هذا الإعراض وفي ترك حقوق الله عليه، فلا يزال العبد كذلك حتى يضمحل الخوف من الله من قلبه. أما السبب الثاني أن يكون المرء عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يزول عنه الخوف من الله تعالى ويركن إلى عمله، ويرى أن له عند الله المقامات العالية فيأمن، والحالة هذه يأمن من مكر الله فيخذل ويحال بينه وبين التوفيق. لا يكون التوفيق إلا من الله، لا ينال هذا التوفيق إلا منه جل وعلا. ولهذا قال بعض الأئمة رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل وغيره، ثم بين المعنى وهو أن المرأة رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، أن المرأة عصى الله ثم ما إذا به يتوب ويرجع إلى الله ويؤوب إليه ويزداد من الطاعات والقربات، كلما تذكر ذنبه ومعصيته لله تقرب إلى الله بأنواع الطاعات والنوافل والقربات، مخبتا إلى الله متضرعا إليه خائفا منه راجيا فيما عنده، فلا يزال به الأمر حتى كان سببا في ذلك أن دخل الجنة. ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، يفعل الطاعة فيمن على الله بها ويرى من نفسه أنه قد أتى بما يجب عليه وقام ما هو واجب في حقه وفعل وفعل وفعل، فيتمنى على الله الأماني ويتعالى ويأمن من مكر الله فيقصر ويقع في الهلاك والخذلان. فالتوفيق هو أن يدلك الله جل وعلا إلى الطاعة وأن يعينك عليها على القيام بها، أما الخذلان فهو أن يكلك الله إلى نفسك، فلا خير يدرك إلا بعونه تعالى، لا خير يمكن أن تدركه إلا إن أعانك الله عليه، كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشارح القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة والرجاء لثوابه. والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من القانتين، فلا تكن من القانطين أي من الآيسين. فقال عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أحسن الله إليكم. فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب. قوله إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب أو إلا الكافرون، كقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال المصنف
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الحجر وهي قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ثم شرح الشارح معنى القنوط، قال هو استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمر من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم. وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد، أي كمال، المستحب أم الواجب؟ الواجب. القنوط من رحمة الله له سببان محذوران. السبب الأول هو الإسراف، الإسراف في المعاصي والجرأة على المحارم، الإسراف في المعاصي والجرأة على المحارم مع الإصرار، مع الإصرار والإقامة عليها، يصر على هذه المعصية ومقيم عليها، وهذا سبب يقطع طمعه من رحمة الله. هذا المحظور وهذا السبب يكون سببا يقطعه من رحمة الله. لماذا؟ لأنه مقيم على الأسباب التي تمنع، في ظنه تمنع من رحمة الله، فلا يزال مقيما مصرا على ذلك، متجرئا على المحارم حتى لا يقبل على التوبة، حتى لا يقبل على التوبة. وهذا مراد الشيطان، هذا هو مراد الشيطان، كما لا يخفى عليكم حديث من قتل 99 نفسا وضح حتى أكمل بمن؟ 100 بذاك العابد الجاهل. مراد الشيطان أن يقنط العبد من رحمة الله، أنت قد فعلت وفعلت، يسوق هذا الأمر أمامه ويجعل يعني المصدات والأمور عظيمة مثل هذا لا يمكن أن تقبل توبته، فيزداد جرأة على المحارم ويبتعد عن ماذا؟ عن أسباب التوبة والبحث عن طريقها. السبب الثاني المحظور أيضا هو الإسراف في الخوف، الإسراف في الخوف بما جنته يداه من معاصٍ وجرائم وآثام، ويضعف علمه بما لله تعالى من واسع الرحمة والمغفرة، يضعف علمه بالله فيظن أن من يرتكب بمثل هذه الآثام وهذه الجرائم والعظائم يظن أن لا توبة له، لأنه جهل عن الله أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير جل وعز، فيظن بجهله أن الله لا يغفر الذنوب وأنه لا يرحم من تاب وأناب، فييأس ويقنط من رحمة الله تعالى. كل هذا من المحاذير الناشئة من ضعف علم العبد بربه وبأسمائه وصفاته جل جلاله وما لله عليك من الحقوق، وكذلك دليل على ضعف نفسك وعجزها ومهانتها وتقصيرها. من هنا يأتي القنوط من رحمة الله. لا بد أن يكون الإنسان مبتعدا عن هذين السببين المسببين لماذا؟ للقنوط واليأس من رحمة الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. قال الشارح: هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس، ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر، فقال ابن معين: ثقة، ولينه أبو حاتم، وقال ابن كثير: في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. قوله: الشرك بالله هو أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله: الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين، انتهى. ولقد صدق ونصح، قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قوله: واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله: والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، زاد شيخ الإسلام ابن تيمية، أو نفي الإيمان. قلت: ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا. وعن ابن عباس: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فذكر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. تكلم الشارح أن الحديث أخرجه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس، ثم قال: إن رجاله موثقات إلا شبيب بن بشر، إلى آخره. هذا الحديث كما أشار الشارح قد رواه البزار وابن أبي حاتم في التفسير، وكذلك أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد، والبرديجي في كتابه أو في جزئه من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في الكبائر، كلهم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة به. وذكر هذا الأثر أيضا، هذا الحديث، الحافظ ابن عبد البر في التمهيد وسكت عنه، وحسن إسناد هذا الحديث الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الإحياء، وكذلك السيوطي في الدر المنثور، وكذلك العيني في العمدة، وتكلم العلامة الألباني رحمه الله عن إسناد الحافظ البزار ووصفه بالحسن في سلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم. ثم قال: قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر، ونقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، ووصف ما قاله ابن القيم، أعني وصف الشارح قول الإمام ابن القيم بأنه قد صدق ونصح. ثم بين معنى اليأس من روح الله، قال: أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. ثم بين معنى الأمن أيضا، الأمن من مكر الله. ثم ذكر أن الحديث لم يرد به حصر الكبائر في هذه الثلاث، بل الكبائر كثيرة. ثم ذكر الضابط الذي نص عليه جماعة من أهل العلم من المحققين، وزاد عليهم نقل شيخ الإسلام، ثم زاد الشيخ أيضا زيادة، يعني يضاف إلى ما تقدم: من برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ليس منا، إلى آخره. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال الشارح رحمه الله تعالى: ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قوله: والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات: هو أشد اليأس. وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف، وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية.
نعم. ثم ختم هذا الباب بأثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، إلى آخره. قال: رواه عبد الرزاق. ثم قال الشارح: ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. هذا الأثر كما ترون قد حكم عليه الشارح بأن أسانيده ماذا؟ صحيحة. والأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف كما قال، وابن جرير، والطبراني في الكبير، وهو إسناد وهو أثر صحيح. قال فيه الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: هو صحيح بلا شك، هو صحيح بلا شك. وصححه أيضا العلامة الهيثمي في المجمع، والعلامة الناقد الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قال: قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات: هو أشد اليأس. في النهاية زيادة، نهاية لابن الأثير، قال: هو أشد اليأس من الشيء، أشد اليأس من الشيء. ثم قال: فيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله. ثم ذكر ما كان عليه السلف، والأمر في هذا ظاهر. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.